حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الغافلون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناظاك. عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. بسم الله. الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل اللهم صل على محمد ومنون بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد ذكر للمتقين أوصافا، منها قوله عليه السلام: أنفسهم عفيفة، وهذه هي الفضيلة 13، عفة النفس. العفة هي فضيلة القوة الشهوانية، وهي الوسط بين خمود الشهوة وبين الفجور. أيها الإخوة والأخوات، نحن في وضع فاق الحدود الكبيرة والكثيرة، نحن في وضع يعيش فيه الناس فجورا واضحا ظاهرا. العفة قليلة، ليست معدومة وليست نادرة، لكن لو أننا نظرنا إلى هذا العالم في هذه الأيام لوجدنا أن أكثر الأمم تعيش الفساد من هذه الجهة. فالزنا مستشر، وما يسمى بالصداقات الخاصة وبالمصاحبات الخاصة منتشر. كثير من المجتمعات الغربية يتزوج الرجل فيها من المرأة وينجبان من الأولاد ما شاء الله، ولكن عندما ندقق في وضع هذه الأسر نجد أنها أسر لم تتزوج لا بشكل شرعي ولا بشكل قانوني. من جهة ثانية، إن الكثير من حالات الاختلاط تؤدي إلى الفجور الكبير، فالاختلاط مع عدم الستر الكافي من الأخوات، طبعا أتحدث عن فئة من المجتمع وليس عن كل المجتمع، أيضا عند عدم غض النظر من قسم من الإخوة، فكيف ستكون حالات الاختلاط؟ المسح الكبير يحصل بين الأخ والأخت دون أن يكون بينهما صلة من صلات المحرم. ثالثا، بالنسبة لأجواء التلفزيون والإنترنت وما شاكل، أيضا هذه تعلم الدروس في الخلاعة. التقي هو من كانت نفسه عفيفة، لا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه، يجتنب كل حرام، يجتنب النظرة المحرمة، يجتنب اللمس المحرم، يجتنب الاستماع المحرم، لا يمارس إلا ما يرضي الله سبحانه. من يريد فضيلة الوسط لا يريد أن يدخل إلى الفجور، ولا يريد الدخول في خمود الشهوة، هنالك وسائل قد جعلها الله تعالى وسطا، أحلها الله تعالى، علينا أن نفكر كيف نعيش حالات الحلال وأنفسهم عفيفة. أيها الإخوة والأخوات، خففوا من شروطكم على الخاطب، خففوا من طلباتكم، فإن كثرة الطلبات تؤدي إلى أن يكون الشاب بعيدا عن الزواج إلى سنوات بعيدة. قد يصل الشاب إلى سن 30 دون أن يكون متزوجا. نسأل البعض لماذا لم تتزوجوا، فيقولون لكثرة الطلبات. هذا يريد مهرا عاليا، وذاك يريد بيتا كبيرا، لا يقبل أن نسكن في بيت مستأجر. وهكذا نجد الشاب أنه قد يصل إلى سن 30 لا يزال على هذه الحال، بل أقول إنه يتجاوز 20 ولا يزال عاجزا عن الزواج. تسألون وهل يتزوج الشاب إذا كان ابن 20؟ أقول إنه متأخر في هذه السن، فإننا نعيش في مجتمع إن لم يتزوج الشاب باكرا قد يخرج عن أخلاقيات الإسلام، في مجتمع التلفزيون ومجتمع الاختلاط السلبي وما شاكل. حتى نحفظ الأنفس عفيفة، سارعوا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم، خففوا من طلباتكم، خففوا من مهوركم أيها الإخوة والأخوات، وهو شؤم أن ترفعوه، هذا المهر شؤم أن يرفع. وأنفسهم عفيفة، ثم يقول عليه السلام: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. الفضيلة 14، الصبر على المكاره. أيها الإخوة والأخوات، من خلال ما سبق من حلقات، كانت الأحاديث عن ترك طلب الدنيا، فما هي النتيجة؟ صبروا أياما قصيرة. في أيام حياتهم المتقون تركوا الملذات الدنيوية، احتملوا أذى الخلق، قاوموا أنفسهم الأمارة بالسوء، لم ينقادوا إلى القبائح. هذا كله مهما كان حجبه، مهما كان حجمه من عدد السنوات، فهو أيام قصيرة. الدنيا بمجملها قليلة، عندما يكون الإنسان على حافة الموت يتذكر عمره. لنفترض أنه كان قد عاش 100 عام، عندما يحتضر يتصور أن 100 عام هي كليلة، بل لو عاش 1000 إلا 50 عاما لعله يتصور أن هذا العمر كما لو أنه انتقل من مكان مشمس إلى مكان ظليل، لا يشعر إلا وقد انتهى هذا العمر. صبروا أياما قصيرة، هذه الدنيا صغيرة صغيرة. مهما عشت أيها الأخ وأيتها الأخت، فهذه الدنيا أيامها قصيرة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، هذه راحة الآخرة، هذا هو الخير. عندما يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عندما يقول الله تعالى هذا الكلام، ما هي النتيجة؟ الجنة، الجنة بما فيها من مغريات، هذه هي الراحة الطويلة. صبروا أياما قصيرة، تركوا الحرام، صاموا، صلوا، عبدوا الله سبحانه وتعالى، كانت حاجاتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، أجسادهم نحيفة، كانوا صادقين بكلامهم، كانوا صائبين. هذا كله عند الاحتضار أو عند الموت كأنه لم يكن، كما لو كان الإنسان في حلمه يرى أنه يسعى يعمل يجد، وبعد أن يستيقظ من هذا الحلم كأن شيئا لم يكن. صبروا أياما قصيرة، العمر يمر مر السحاب، لا نشعر إلا وقد صرنا بهذا المستوى من السنوات. في مجتمعات غير مسلمة وانتقلت صفة منها إلى المجتمعات المسلمة، في المجتمعات غير المسلمة، بعض المجتمعات كانت من عادتهم أنه إذا مضى على الشخص سنة يأتون بالحلوى، بالكعك، الجاتو يعني، يأتون بالحلوى، يضعون شمعة على هذا القالب، ثم يشعلون هذه الشمعة ويقولون لهذا الطفل أطفئ هذه الشمعة، ثم يصفقون له. بعد سنة يضعون شمعتين، وبعد الثالثة يضعون ثلاث شمعات. أيها الإخوة، هذه العادة تجري عندنا. لدينا ولد مثلا وصل إلى عمر التاسعة، إلى سن التاسعة مثلا، نضع له 9 شمعات. إذا وصل إلى عمر مثلا 20 سنة مثلا، نضع له 20 شمعة، نشعل هذه الشمعات ثم يطفئها. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا العمر قد أطفئ كما أطفئت هذه الشمعات، لم يبق من العمر شيء، لقد ذهب العمر وولى. عندما نمضي 100 و200 من السنوات، أين هي؟ ذهبت، ولت، لا يشعر الإنسان بعمره إلا وقد انقضى. إن كنا صابرين سينقضي بسهولة، وإن لم نكن صابرين سينقضي بسهولة. فإن تحملتم أذى هذه الدنيا، إن تركتم ملذات هذه الدنيا، عند الموت تعتقدون أنكم صبرتم أياما قصيرة، وبعد الموت أعقبتهم راحة طويلة. العاقبة، عاقبة الشيء آخره. ما هي نتيجة الصبر؟ راحة طويلة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من يريد الجنة فليصبر في هذه الدنيا. والصبر يعني أن نفعل الواجبات بتمامها وأن نترك المحرمات بتمامها. الصبر يعني أن نستيقظ عند الفجر لنصلي صلاة الفجر لله سبحانه، لا أن نتثاقل، بل لنستيقظ إن أمكن قبل الفجر لنصلي لله تعالى في جوف الليل. تحملوا برودة الليل، صوموا لله، تحملوا حرارة النهار، تحملوا عطش النهار أثناء الصوم. لماذا؟ أعقبتهم راحة طويلة. أدعو الله سبحانه أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، وهو معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومتواجد معنا في استوديوهات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد خطانا وخطاكم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، معنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سمحت السيد، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟ الصياغة المجوهرات الذهبية التي صيغت خصيصا للرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل ما كان مخصصا لشيء محرم لا يجوز صناعته لذلك الشيء المحرم. هذا من الأمور الواضحة، ومنها أنه صياغة الذهب لأن يلبسه الرجال على وجه الخصوص. مرة أنا أصوغ شيئا مشتركا بين الرجال وبين النساء، فهنا لا إشكال في ذلك باعتبار أن الجنب المحلل موجود فيه. أنا أصوغ الذهب على شكل شيء، هذا الشيء قابل لأن تلبسه النساء وقابل لأن يلبسه الرجال، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في ذلك. أما إذا صيغ صياغة لا تخص إلا الرجال، بحيث أن النساء لا يلبسن ذلك الشيء، فهنا لا يجوز ماذا؟ لا تجوز صياغة هذا الشيء الذهبي ليلبسه الرجال على وجه الخصوص، بل هذا حرام، بيعه حرام، شراؤه حرام، صياغته أيضا محرمة بهذا الشكل الذي يجعله مختصا بالرجال دون النساء، وغير ذلك يقاس على هذه المسألة أيضا. فلا بد من الالتفات إلى هذه القضايا.
سؤال آخر يقول: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بأسحار شهر رمضان المبارك بواسطة مكبرات الصوت في المسجد ليسمعها الجميع، طبعا باستثناء أذان الصبح؟
نعم، من المسائل المهمة التي لا بد من الالتفات إليها. في شهر رمضان هناك خصوصية باعتبار أن الناس يستيقظون لأجل تناول طعام السحار قبل وقت صلاة الفجر بساعة أو بأكثر، وطبيعة الناس تريد أن تسمع شيئا من خلال مكبرات الصوت، فإذا كان الأمر كذلك فهذا جائز ولا إشكال فيه. ولكن التفتوا إلى هذه القضية، لو كان هناك من يتأذى من خلال هذه الأصوات من جيران المسجد أو من الذين يصل إليهم صوت مكبرات المسجد، فهنا مما لا شك فيه، إذا كان في ذلك أذية فيجب على المشرفين على المسجد والقائمين على هذه البرامج تجنب ذلك الأمر. هذه أمور مستحبة، وأذية الناس محرمة، وإذا وقع التزاحم بين المحرم وبين المستحب يترك ماذا؟ يترك المستحب في مثل هذه الحالة. فإذا كان هذا الأمر يؤذي الناس ويؤذي جيران المسجد فليس من حقك أن ماذا؟ أن تؤذي الناس، هذا في شهر رمضان، فكيف إذا كان في غير شهر رمضان المبارك؟ وأنا سمعت الكثير من شكاوى المجاورين للمسجد لا سيما في المناسبات وفي شهر رمضان أن المشرفين على المساجد وللأسف الشديد يضعون كاسيتات التسجيل التي يقرأ من خلالها القرآن أو الأدعية وتذاع لمدة ساعة أو أكثر قبل الصلاة وبعد الصلاة، والناس يعيشون حالة من الأذى ومن التعب ويسبب لهم حالة من الأذية، فهذا مما لا شك فيه لا يجوز، والدين بعيد كل البعد عن أذية الناس أو ما يوجب نفرتهم من الدين. بعض الأمور نتيجة للإلحاح عليها توجب أن ينفر الناس من الدين، أنت تعمل بعض الأشياء المستحبة التي فيها أذية على الناس فالناس ينفرون من الدين وينفرون من الدعاء وينفرون من قراءة القرآن وتكون أنت السبب، فعليك أن تكون مواظبا اتجاه هذه القضايا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن استوديوهات الإذاعة في مدينة قم المقدسة. سماحة السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: منذ مدة أعاني من آلام في الظهر، وفي بعض الأحيان يكون الألم شديدا بحيث لا يمكنني معه الإتيان بالصلاة عن قيام، ولذلك فإذا أردت الإتيان بالصلاة في أول وقتها فعلي الإتيان بها وأنا جالس، وأما لو انتظرت إلى آخر وقتها فيمكنني ربما الإتيان بها من قيام، فما هي وظيفتي في هذه الحالة؟
بالنسبة لهذا السؤال، يعني من عجز عن القيام في الصلاة
نعم
ويتوقع أنه سوف يستطيع أن يأتي بالصلاة من قيام، لابد أن ينتظر في مثل هذه الحالة حتى يستطيع القيام ويصلي.
نعم.
وإذا أراد من باب الاحتياط، إذا أراد أن يجمع الفضلين كما يقال، فضل أول الوقت وفضل الإتيان بالجزء فيما بعد، يصلي من جلوس في أول الوقت، فإذا ارتفع العذر واستطاع القيام فيما بعد في آخر الوقت يعيد صلاته. أما إذا لا استمر به العذر إلى أن انتهى الوقت فهو قد حصل فضيلة الإتيان بالفريضة في أول الوقت، وإلا هو حكمه الأولي من كان يتوقع أنه سوف يرتفع عذره وسوف يستطيع القيام بعد ساعة أو بعد ساعتين، يعني ما زال في الوقت ويرتفع عذره، فحكمه الأساس هو أن ينتظر إلى أن يرتفع العذر حتى وإن كان في آخر الوقت، فإذا قطع ظنه من ماذا من ارتفاع العذر صلى بالحالة التي هو عليها.
نعم. أيضا هنا السؤال يشير إلى صلاة الظهر، يستطيع أن أيضا يفصل بين صلاة الظهر والعصر ربما؟
الفصل واضح، الفصل مما لا شك فيه أنه لا مشكلة في ذلك.
نعم.
نستطيع الفصل بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يعني الجمع بين الصلاتين ليس عزيمة، يعني ليس واجبا.
نعم.
إنما هو رخصة، يعني من باب التخفيف على الناس، فإذا كان في الفصل بين الصلاتين يؤدي إلى أنه يستطيع أن يقوم في صلاة الظهر.
نعم.
وبعد ذلك يفصل فاصلا طويلا إلى أن تهدأ آلامه وتهدأ أوجاعه فيصلي صلاة العصر من قيام، فهنا لابد من أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يفعل ذلك، يفصل، لأنه بالفاصل يستطيع أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء، فيجب عليه الفصل في مثل هذه الحالة.
إذن يستطيع أن يأتي بصلاة الظهر قياما و أو العكس، أو ويأتي بصلاة العصر مثلا جلوسا.
نعم، لو عجز عن صلاة صلى الظهر قياما وعجز عن صلاة العصر قياما، فهو إما أن يأتي بها من جلوس، فإن ارتفع العذر فيما بعد أعادها.
نعم.
وإن لم يرتفع العذر اكتفى بما أتى به كما يعبر الفقهاء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرة مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه فهل صلاته صحيحة أم لا؟
في مثل هذه الحالة، من قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة الحمد والسورة إلى أن أتمهما فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك، لا إشكال عليه، لأنه أنت تعرف أنه في الركعة الثالثة والرابعة المكلف مخير بين أمرين، بين أن يقرأ سورة الحمد إخفاتاً وبين أن يأتي بالتسبيحات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأفضل أن يعيدها ثلاث
مرات.
فهو قرأ الحمد واشتباها أتبع الحمد بسورة، صلاته صحيحة أم ليس بصحيحة؟ لا شك ولا ريب أن صلاته صحيحة ولا إشكال فيها، ولا يجب عليه أن يأتي لا بسجدة سهو ولا بشيء آخر.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: الأشخاص الأجانب سواء كانوا رجالا أو نساء الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية العام من الصلاة وغيرها؟
بالنسبة إلى الذين لا يجيدون اللغة العربية مطلقا، سواء كانوا مسلمين من البداية أو كانوا حديثي الدخول في الإسلام، فهنا يجب عليهم أن يتعلموا القراءة الصحيحة أو ما يشترط العربية في صحته، مثلا التلبية تشترط العربية في صحتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك تكبيرة الإحرام، قراءة الحمد مع السورة إضافة إلى التشهد والأذكار. فهنا لابد من أن يتعلموا اللغة العربية حتى ماذا؟ حتى يأتوا بهذه القضايا بالشكل الصحيح. فلو عجزوا عن الإتيان بها ففي مثل هذه الحالة يأتون بما أمكنهم أن يأتوا به وصلاتهم تكون صحيحة. بعض الناس لا يمكن أن يتعلم، يعني تردد له التكبير أو تلقنه سورة الحمد وهو يخطأ بها ولو رددتها ألف مرة. ففي مثل هذه الحالة يترك الصلاة، يأتي بها على الحالة التي هو عليها. نعم، هناك كلام أنه الذي لا يجيد القراءة فهنا يجب عليه أن يصلي ماذا؟ يجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي جماعة، باعتبار أن صلاة الجماعة الإمام هو الذي يتحمل القراءة في مثل ذلك المورد، فيصلي جماعة حتى يتخلص من ماذا؟ حتى يتخلص من القراءة التي لا يجيدها، فتكون صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة. وإن لم يتوفر ذلك الأمر فهنا يأتي بالصلاة على الكيفية التي يقدر عليها ويستطيعها، والقبول بيد الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك معنا وعلى هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلاك نرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ومن هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الطريق إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلواته وتحياته وبركاته على رحمته الكبرى للعالمين المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، يسرنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتناول فيها موضوع فضيلة عبادة الله حبا له عز وجل، ونختاره من بحث قيم للعارف القرآني آية الله العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، فتابعونا.
أيها الإخوة والأخوات، معلوم أن عبادة الله عز وجل إما أن تكون بدافع الخوف من عقاب الله، وإما بدافع الطمع في ثوابه، وإما حبا له عز وجل وإيمانا باستحقاقه عز وجل للعبادة. فأي طريقة ينبغي لطالب القرب أن يختارها؟ يجيب العلامة الطباطبائي في بحث قيم أورده في تفسير الميزان فيقول:
العلماء بالله لا يعبدون الله خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، وإنما يعبدونه لأنه أهل للعبادة، وذلك لأنهم عرفوه بما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فعلموا أنه ربهم الذي يملكهم، وهم ليسوا إلا عباد الله فحسب، وليس للعبد إلا أن يعبد ربه ويقدم مرضاته وإرادته على مرضاته وإرادته، فهم يعبدون الله ولا يريدون في شيء من أعمالهم فعلا أو تركا إلا وجهه، ولا يلتفتون فيها إلى عقاب يخوفهم ولا إلى ثواب يرجيهم، وإن خافوا عذابه ورجوا رحمته. وإلى هذا يشير قوله عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
مستمعين الأفاضل، إذن فالسالك ينبغي أن يعقد قلبه على الإيمان باستحقاق وأهلية الله عز وجل للعبادة، لكي يجعل هذا الإيمان الدافع الأساس لعبادته، ولكي يفتح قلبه على محبة الله جل جلاله. يتحدث العلامة الطباطبائي عن النتائج المباركة التي يحصل عليها الذين يختارون هذا الدافع للعبادة قائلا:
هؤلاء لما خصوا رغباتهم المختلفة بابتغاء مرضات ربهم، ومحضوا أعمالهم في طلب ربهم، تظهر في قلوبهم المحبة الإلهية، وذلك أنهم يعرفون ربهم بما عرفهم به نفسه، وقد سمى نفسه بأحسن الأسماء، ووصف ذاته بكل صفة جميلة. ومن خاصة النفس الإنسانية أن تنجذب إلى الجميل، فكيف بالجميل على الإطلاق؟ وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ثم قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. فأفاد أن الخلقة تدور مدار الحسن، وأنهما متلازمان متصادقان. ثم ذكر سبحانه في آيات كثيرة أن ما خلقه من شيء آية تدل عليه، وأن في السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. فليس في الوجود ما لا يدل عليه تعالى ولا يحكي شيئا من جماله وجلاله، فالأشياء من جهة أنواع خلقها وحسنها تدل على جماله الذي لا يتناهى، وهي بذلك تحمده وتثني على حسنه الذي لا يفنى. والأشياء من جهة ما فيها من أنواع النقص والحاجة تدل على غناه المطلق، وتسبح وتنزه ساحة القدس والكبرياء، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
أعزائنا المستمعين، ونبقى مع العلامة الطباطبائي في بحثه العرفاني القرآني عما يصل إليه السالكون الذين عبدوا الله حبا له، حيث يقول:
فهؤلاء يسلكون في معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه ربهم، وهو أنها آيات له وعلامات لصفات جماله وجلاله، ولا يلبث الناظر إلى الكون بهذه النظرة دون أن تنجذب نفسه إلى ساحة العزة والعظمة، ويغشى قلبه من المحبة الإلهية ما ينسيه نفسه وكل شيء، ويمحو رسم الأهواء والأميال النفسانية عن باطنه، ويبدل فؤاده قلبا سليما ليس فيه إلا الله عز اسمه. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله.
ولذلك يرى أهل هذا الطريق أن الطريقين الآخرين، أعني طريق العبادة خوفا وطريق العبادة طمعا، لا يخلوان من شرك، فإن الذي يعبده تعالى خوفا من عذابه يتوسل به تعالى إلى دفع العذاب عن نفسه، كما أن من يعبده طمعا في ثوابه يتوسل به تعالى إلى الفوز بالنعمة والكرامة، ولو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده ولا حام حول معرفته. وقد تقدمت الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: هل الدين إلا الحب؟ وقوله عليه السلام في حديث: إني أعبده حبا له، وهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وإنما كان أهل الحب مطهرين لتنزههم عن الأهواء النفسانية والألواث المادية، فلا يتم الإخلاص في العبادة إلا من طريق الحب.
وبهذا نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، 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 صلوات صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار الله، طه بحب جنت مثلها تمحبت، حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي.
شوق المنزل.